بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، خاصة طلابتنا في المعهد والمنهجية، لنا زمن طويل لم نخض معكم غمارة هذه المادة اللذيذة التي هي مقربة إلى نفسي جدا، مادة أصول الفقه. والحمد لله احنا بفضل الله عز وجل كان لنا معكم قبل ذلك جولات في أصول الفقه، طبعا منها ما سجل ومنها ما لم يسجل، فشرح قبل ذلك روضة الناظر، وشرح كوكب المنير، وشرحت بعض الكتب كالمستصفى وغيره. لكن على كل حال الذي يعني انتهينا بفضل الله عز وجل يمكن أكثر من مرة، نحن نشرح الآن الأصول على طريقة الأصحاب أو من كتب الأصحاب، كتب الحنابلة، وإن شاء الله كذلك القواعد الفقهية، يعني قريبا قواعد ابن رجب إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أصول الفقه يا إخوة لا يصلح أبدا لرجل تصدر للنظر في الفقه والفتية ومعايشة واقع الناس ومعالجة واقع الناس أن يكون غير ملم بهذا الفن العظيم، لأنه يقع في إشكاليات كبيرة جدا ويضر ضررا بالغا، كما يقول شيخ الإسلام تيمية وكما يقول الشاطبي وكما يقول الغزالي وغيره. وأصول الفقه من المواد التي تستطيع أن تقول أنها العمود الفقري في أبواب الاستنباط، يعني بدون أصول فقه أصلا سيكون عندك خلل أنت تستطيع أن تقول أن هذا هو منطق المسلمين، منطق الأساسي للمسلمين أصول الفقه، دراسة أصول الفقه ومعرفة قواعده ومعرفة أصوله، لأنك لا بد أن تلم بالأصول لترجع لها الفرعيات، يعني تنظر من خلال الأصول للفروع. وإحنا تكلمنا قبل ذلك عن قضية تخريج الأصول على الفروع والفروع على الأصول وهذه المسائل. الكتاب الذي بين أيدينا كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، طبعا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لإمام عظيم كبير من تستطيع أن تقول من آخر الطبقة الأولى. الطبقة لو إحنا قسمنا طبقات المذهب إلى ثلاث طبقات أو ثلاث مراحل، المرحلة الأولى حتى تلاميذ الإمام ومن بعدهم، المرحلة المتوسطة وعلى رأسها مثلا ابن مفلح وغيره، ثم المراحل المتأخرة التي ندرس فيها كتب المتأخرين. روضة الناظر لابن قدامة، وابن قدامة ليس رقما سهلا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل أصولا وفروعا وقواعد وتنظيرا، ورجل من كبار المؤلفين المنافحين عن مذهب السلفي رضوان الله عليهم أجمعين. فابن قدامة كما قلت لكم إمام عظيم كبير، له قدم صدق في المذهب، ولم يؤلف في المذهب ككتابه المغني وله الكافي وغيره من الكتب التي ألفت في الفقه والمقنع، وكذلك كتاب طبعا المغني في الفقه العالي، وله طبعا في أصول الفقه هذا الكتاب العظيم كتاب روضة الناظر، والكتاب يعتبر صار عمدة بعد ذلك عند من جاء بعده بعد الإمام ابن قدامة. وطبعا ابن قدامة قوله في المذهب وجه من وجوه المذهب بلا شك طبعا، ومن أتى بعده يعظمه تعظيما كبيرا. من الإشكاليات التي ربما نقول أنها يعني أصابت الإمام العظيم ابن قدامة عليه رحمة الله، ابن قدامة المقدسي، أنه خلط أو بدأ بالمقدمة المنطقية. ابن قدامة أصلا لا يعرف بالمنطق، العجيب جدا أن ابن قدامة عليه رحمة الله لا يعرف بالمنطق، طب لماذا أدخلها؟ كأنه جرى على طريقة الإمام الغزالي عليه رحمة الله في المستصفى، والمستصفى طبعا الغزالي معروف أنه من المناطق الكبار وممن قارع الفلاسفة وله اليد الطولة في هذا الباب. لكن الحقيقة أنا لا أعرف لابن قدامة رحمه الله اشتغالا بالمنطق، لكنه على يعني كأنه يعني فعل ذلك اقتفاء لأثر الإمام الغزالي عليه رحمة الله، مع الخلافات طبعا الموجودة بينهما سواء في المذهب، الغزالي الشافعي وابن قدامة من أئمة الحنابلة، وكمان الغزالي من أئمة الشافعية، وابن قدامة سلفي المنهج، والإمام الغزالي عليه رحمة الله أشعري المذهب، وكما أن هناك خلافا معروفا ومشهودا في قضية السلوك. فابن الغزالي سلك مسلك الصوفية، على أحيانا يسير على طريقة الأئمة الكبار كسهل بن عبد الله التستري والجنيد وغيرهما، وأحيانا تراه يسير مسيرة الصوفية المنحرفة، يعني عنده بعض الانحراف. كما أن هناك إشكالية موجودة عند ابن قدامة لعله أتقن في باب الحديث ومعرفة الحديث أكثر من الغزالي في هذا الباب، مع علمه الشديد باللغة وفهمه للغة. لكن تستطيع أن تقول أنهما في الفقه والأصول سواء، وللغزالي السبق، للغزالي السبق على فرض أنه سابق في الزمن، لكن في الفقه والأصول هذا إمام في مذهبه وهذا إمام في مذهبه. وكتاب روضة النظر في الحقيقة يا إخوة هو ليس من الكتب الكبيرة، يعني هو كتاب صغير، متن صغير سهل وسلس جدا، يعني لا إشكال فيه مطلقا. إن شاء الله سنخوض معكم فيه خوضا طيبا. لكن أنا أريد أن أنبه أننا سنتجاوز المقدمة المنطقية، لأن إحنا شرحنا السلم قبل ذلك وشرحنا الشمسية، فلا نحتاج كثيرا إن إحنا نعيد ونزيد في قضية شرح المنطق مرة أخرى، هذا مما يطول به الدرس ولن يكون له كبير ثمرة في هذه الحال. ابن قدامة كما أسلفت لكم وكما قدمت له كتب كثيرة جدا يعني معروفة، طبعا كتبه في الفقه معروفة، عنده عمدة الأحكام وكتاب يعني من الكتب الحديث الجميلة والكتب السهلة التي يعني مجلد لطيف. وهو ابن قدامة عليه رحمة الله في تدريسه للفقه كان يفعل شيئا عجيبا، كان يضع كتب للمبتدئين، كان يضع كتبا للمبتدئين وكتبا للمتوسطين وكتبا للمتقدمين لأصحاب فهم الخلاف العالي، وكان لا يسمح للمبتدئ أن يدخل على طبقة المتوسط ولا للمتوسط أن يدخل على طبقة المتقدم، كل طبقة وحدها، يعني كل طبقة وحدها، أنت مبتدئ. وهذا طبعا باب عظيم جدا من في التدريس، فكثرت العلم مظلة للفهم، إضافة إلى ذلك لأن طعام الكبار سن الصغار، يعني تدرج ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إنسان يكون رباني، والرباني هو الذي يربي الطلبة بصغار أو الناس بصغار العلم قبل كباره، فعنده العمدة وعنده الكافي طبعا وله المغني طبعا شرح مختصر الخرقي ومعروف كتبه، والمقنع طبعا وكلها طبعا، وكتاب مناسك الحج كلها كتب عالية، وله كتب طبعا ذم التأويل في أبواب المعتقد، وله كتاب اللمعة معروف من الكتب المشهورة جدا، وله رسالة في اعتقاد أهل السنة لمعة الاعتقاد، وله مسألة العلو، وله مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام طبعا، وكان يستقبح ذلك جدا، وله كتب في الفضائل، فضائل الصحابة، وله كتب كذلك في الأنساب، وله كتب طبعا في الرقة معروفة طبعا، وكأنه كان اختصر كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي عليه رحمة الله، وله كتب عظيمة جدا ابن قدامة عليه رحمة الله، وكتبه كلها فيها نفس السلف. ابن قدامة عليه رحمة الله بدأ هذا الكتاب الجليل العظيم الذي هو يعتبر أصل من أصول الحنابلة في باب أصول الفقه، تكلم طبعا يعني نبدأ بالمقدمة ثم نتجاوز المقدمة المنطقية وندخل على الكتاب مباشرة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما وفهما، اللهم أمين، رب زدني علما وفهما، والله عز وجل لم يأمر نبيه إلا بهذا، وقل رب زدني علما. قال: الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الحكيم الخبير، الذي جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والوزير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قدم كده تبين منهج الرجل في أبواب الأسماء والصفات وأبواب المعتقد، وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير السراج المنير المخصوص بالمقام المحمود والشفاعة والحوض المورود في اليوم العبوس القمطرير، وعلى أصحابه الأطرار النجباء الأخيار، وأهل بيته الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجز، يذهب عنكم الرجز أهل البيت، وخصهم بالتطهير، وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. قال: أما بعد، هذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه، ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه، ونجيب من خالفنا فيه. نقول أنا أخط خطا في أصول الفقه هو خط الحنابلة في هذا الباب، لأنه يتبع الحنابلة أصولا وفروعا، أصولا وفروعا. قال: بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله، ثم أتبعناها ثمانية أبواب. طبعا ذكر الباب الأول في حقيقة الحكم وأقسامه، في تفصيل الأصول في الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، الثالث في بيان الأصول المختلف فيها، الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء، الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها إلى الحكم، السادس هنا يتكلم عن أقسام الكتاب في القياس الذي هو فرع للأصول، هو أعظم باب من أبواب الأصول، وطبعا حين نخوض فيه ستعلم هذا، السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد، الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضة. هو ذكر هنا باختصار الأبواب التي يريد أن يتكلم عنها في الكتاب. قال: ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرتضيه، ويجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته وكرمه. واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه. وهنا يريد أن يتكلم عن معنى كلمة أصول الفقه المركبة، فيأخذ أصول وحدها ويبينها، ثم يأخذ الفقه وحده ويبينه. قال: واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة الفقه. هنا قدم التعريف الفقه وبعد ذلك قدم الأصول. قال: والفقه في أصل الوضع هو الفهم، أصل وضع اللغة يعني في لغة العرب هو الفهم. قال تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية، الحل والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك. ونتكلم عن ذكر أمرين من الأحكام التكلفية، ثم ذكر أمرين من الأحكام الوضعية وهي الصحة والفساد، الحل والحرمة والصحة والفساد ونحوه. قال: فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي. فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي، يعني أقول هذا تخصص وهذه تخصصات أخرى، تكلم شيء والمحدث شيء المفسر شيء. وأصول الفقه أدلته، أصول الفقه بقى المعنى الكبير هي الأدلة الكلية، أدلته الدالة عليه من حيث الجملة. فهو يتكلم هنا عن الأدلة الكلية لا من حيث التفصيل، التفصيل هذا في الفقه، لكن الأصول من حيث الجملة، يبقى هي الكليات التي نرجع إليها الجزئيات. فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل، كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي مثلا. قال: والأصول لا يتعرض فيها لأحد المسائل، إنما يتعرض للقواعد الكلية التي يندرج تحتها عشرات المسائل. فكل الأمر يقتضي الوجوب، الأمر هذا موجود مئات الأوامر في الكتاب والسنة يقتضي الوجوب، فهذا يخالف أصول الفقه، ولهذا يخالف أصول الفقه فروع الفقه. الجزئيات بقى الأمر أقيم الصلاة، الصلاة واجبة لأن الله يقول أقيم الصلاة، يبقى ده لكن الأمر عموما يقتضي الوجوب، هذا هو الأصول. ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، والمقصود أن احنا نقتبس الأحكام من أدلته، ويعطيني دليل يقول لي الأمر يدل على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أقول له طيب جميل جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا ركعتين قبل المغرب. هنا صلوا ركعتين خلاص هذا أمر يقتضي الوجوب، يبقى ركعتين قبل المغرب واجبتان. قال فقال في نهاية الحديث: لمن شاء. هنا كلمة لمن شاء هذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فهو أعطاني القاعدة ثم تركنا أطبق. فالجزئيات خلاص معروف، أي أمر يأتي خلاص، أي أمر الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الحج واجب، خلاص هذه أوامر جزئية، لكن عموما القاعدة الكلية أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. ثم سيدخل معنا بعد ذلك في قضية المنطق التي لا أريد أن أدخل أنا فيها لأننا شرحناها قبل ذلك وتجاوزناها، وإن شاء الله سنبدأ من بداية الكتاب، هو كلامه عن الأحكام التكليفية، وهذا ما سأبدأه معكم إن شاء الله. لنبدأ تقسيم الأحكام التكليف إلى خمسة أقسام وحقائق بقى: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، وسيفصل في ذلك بعض التفصيل. سيكتفي بهذا القدر يا إخوة في هذه الليلة، وأبدأ معكم في اللقاء القادم إن شاء الله الكلام في اللي حول الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.